الشرك تلاقي زاد يقيم الحجج والآيات للناس ليتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق. فنحن اليوم أو بالأحرى قبل اليوم كنا إذا ذكرنا ميزات ما نعرف إلا ميزات الكتابين وإلا الأسباب إلى كرسي واحد كبير وإله ما أدري ما يسمون هذا الكرة هذه التي تتحرك. هذا الذي كل شيء كنا نعرفه لما نذكر إيه ميزات. بينما أخطأت اليوم عندنا مواسين عديدة جدا، ميزان الحرارة، ميزان ضغط الجو، ميزان ما أدري الأطباء يعني يعرفون هذا أكثر منا. كل هذه الموازين يختلف ميزان عن آخر صراحة. فما المانع أن يكون عند الله عز وجل ميزان لا يشفي شيئا من هذه المواسين التي خلقها الله عز وجل الناس. قلت هذا يشبه تماما أن كثيرا من علماء الكلام أنكروا صفة من صفات الله عز وجل، وجاءهم هذا الإنكار بسبب التشبيه أو بسبب ضيق عقلهم وقلة فكرهم. الله عز وجل وصف نفسه لأنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فتصوروا علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة أنه الله يتكلم، إذا بنقول الله يتكلم شبهناه بمين؟ شبهناه ببني آدم، حيث أنهم يتكلمون، وهذا معناه لوازم كلها باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قالوا بنقول الله يتكلم شبهناه بالإنسان، لأن الإنسان لو يتكلم إله شفتين وله أسنان وإله لهات وإله لثة وهواء، ثم هناك هواء في الجو يخرج إلى آخره، يتشكل منه من مجموعة من الجوارح الكلام. فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بذلك. إذا ماذا نقول؟ المعتزلة قالوا إن الله ما يتكلم، إذا كنا يتكلم شبهناه بالمثال. هذا راح نستعمله وطرحناه ايضا اكثر مره. فالرازق هذه الاله وخلق الرازق، فتتكلم هذه الالات بدون شفتين وبدون اسنان وبدون اي شيء من هذه الجوارح التي نحن بحاجه اليها، وبدون الالات الكلام مطلقا. فاذا كان الله عز وجل خلق جمادا في خلقه يتكلم، فنحن نقول حينئذ هذا الجماد ليس للإنسان. الله عز وجل لا يستطيع يتكلم وليس كمثل شيء كما قال في القرآن، ذلك أولى وأولى. لذلك هذه النماذج من المقترحات اليوم تزيدنا نحن معشر السلفيين إيمانا على إيمان، ونزداد يقين على يقين أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، وكما قيل وكل خير اتباع من سلف وكل شر ابتداع من خلق. فلا يجوز يا تأويل المنزال هنا لتعطيل معناه الحقيقي، لأن تبادر إلى ذهننا أمر ما تبادر أنه داخل بذلك المنزال، وهي بهجة للإنسان تدخل في عقل الإنسان. نقول لا، ذاك الإنسان إنسان حقيقي، ولكنه من الأمور الغيبية التي لا نستطيع أن نكيفها، وندع معرفة حقيقة سابقة رقية وهو الله سبحانه وتعالى. لأن تأويل الميزان بذاك التأويل هو من باب التعطيل الذي منه دخل الإلحاد إلى كثير من الفرق الإسلامية، وأعني بالإلحاد هنا إنكار كثير من الحقائق الشرعية مثل التأويل. وهذا التأويل هو في الواقع مما دخل منه على المسلمين جذر الإلحاد وأصله، وهو ما يسمى بالتعطيل وما كان عليه بعض الفرق القديمة وكانت أخطر إسلامية منها الفرامطة ومنها الجهمية، كل هؤلاء يأتون إلى عيال صريحة القرآن فيقولون لا ليس معناها كذا وإنما معناها كذا وكذا، يؤمنون بلفظ الكتاب ويذكرون بمعناه، وهذا الإيمان باللفظ لا يغني عن الإيمان بالمعنى الحقيقي الذي أراده الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم هو الحديث الثاني من باب الترغيب في الصبر، وهو حديث صحيح كما يدل عليه تخريجه الآتي، وهو قوله رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. هذا الحديث لأنه قطعة، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة أي في الزكاة، ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. وقال صحيح على شرطهما. هذان حديثان، أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه المسلمين، والآخر من حديث أبي هريرة تفرد بإشاره بينهما الحاكم في المستدرك. حديث أبي هريرة هو حديث طويل أو فيه بعض الطول، كان أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن المسألة، يعني السؤال هذا في كتاب الزكاة. وهناك يقول الحديث أن بعض الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أي شيء من العطاء والمال، فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم سألوه فأعطاهم أيضا، وهكذا في المرة الثالثة سألوه فأعطاهم، ثم وعظهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصرفهم عن أن يعودوا إلى السؤال المذكور مرة أخرى إلا بضرورة ملحة. فقال عليه الصلاة والسلام: بهذه المناسبة من يستعطف يعزه الله، ثم قال: ومن يتصبر يصبر الله. الشاهد أن هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف هنا من المسلمين لها صلة واضحة بباب ترغيب الصبر، لكن نلاحظ بأن هذا الحديث لم يكن ومن يصبر، وإنما قال: ومن يتصبر يصبر الله. فهنا فائدة شرعية خلقية تربوية كما يقول اليوم. هذه الفائدة هي أن الأخلاق منها ما هي جبلية فطرية، ومنها ما هو كسبي وباجتهاد من المكلف. ولا شك أن كثيرا من الناس يجبلون ويفطرون على كثير من الأخلاق الطيبة الحسنة كالصبر وكالجود والكرم، وكالشجاعة ونحو ذلك من الأخلاق الحسنة الصالحة. ولكن ليس معنى ذلك أن القضية متوقفة على الحظ وعلى الفطرة والجبلة فقط، وإنما هناك أيضا مجال لأن يكتسب المسلم من هذه الأخلاق ما لم يرزق منها فضلا من الله عز وجل وخلقا منه لهذا الإنسان عليها مباشرة. فهذا الحديث جاء ليلفت النظر إلى هذه الحقيقة، فهو يقول: ومن يتصبر يصبره الله، أي ومن يتصلف ويتكلف أن يحمل نفسه على الصبر فالله عز وجل يعينه على ذلك ويصبره. لذلك لا ييأس الرجل إذا ما لاحظ من نفسه ضعفا ما في خلق ما، فيقول أن الأخلاق مقسومة كالأرزاق مثلا، لأننا سنقول هذا كلام صحيح، لكن ذلك لا ينفي أبدا أن يتعاطى المسلم الأسباب التي يقوي بها في نفسه الأخلاق الحسنة التي أمر الشارع بها. ولعل الحديث المشهور والصحيح الإسناد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فيه لفتة نظر لطيفة إلى هذه القضية، وإلا ما فائدة هذا البعث إذا كانت القضية مربوطة بالأشخاص الذين فطروا وجبلوا فقط، هؤلاء الذين فطروا على الأخلاق الحسنة، وجماهير الناس يذهبون هكذا سدى وهباء منثورا لأنه لا سبيل لهم إلى أن يتخلصوا بالأخلاق الصالحة. يا رب الأمر ليس كذلك، فالله عز وجل قد فطر الناس بلا شك على فضائع وعلى أخلاق، ولكنه تبارك وتعالى لكمال ربوبيته أيضا جبلهم وفطرهم على ما به يتمكنون من إصلاح ما بهم من خلق سيء. ولولا هذا لم يكن هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن كل إنسان سيقول: أنا وما فطرت عليه من خير أو شر. هذه المسألة تماما لها علاقة بالسعي وتعاطي الأسباب كالمسألة الأخرى التي هي أهم، ألا وهي مسألة القضاء والقدر التي شغلت العلماء قديما وحديثا، علماء شرعيين أو فلاسفة زهريين وأمثالهم. فكثير من هؤلاء حتى من علماء الشرع فهموا من القدر ما يساوي الجبر، وأن الإنسان لا يملك شيئا من التصرف إطلاقا، وإنما هو القدر، أي بزعمهم الجبر. فالأمر ليس هكذا، وإنما هناك سعي من الإنسان وإرادة وكسب. بهذه الإرادة وهذا الكسب جاءت الأحكام الشرعية لتقول: افعل ولا تفعل. ومن ذلك اصبر وما صبرك إلا بالله. فلو كان الإنسان لا يستطيع مثلا أن يصبر إلا إذا كان قد فطر وجبل على الصبر، لم يكن لمثل هذا الأمر فائدة، بل كان ذلك من باب تكليف ما لا يطاق. وتكليف ما لا يطاق هو باب مغلق ليس له أصل في الشرع إلا بعض الناس الذين انحرفوا في العقيدة، فتصوروا ربهم تبارك وتعالى في عزته وفي كبريائه جبارا يفعل ما يشاء دون حكمة ودون أي عدل، هكذا تصوروه. وأهل السنة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى في فهم هذه المسألة الخطيرة، مسألة القضاء والقدر، فهما لا يتعارض مع النصوص ولا مع مبادئ الأخلاق، يقولون إن الله عز وجل بلا شك فعال بما يريد، لا يسأل عما يفعل، ولكن هذا لا ينبغي تفسيره أن يقال فعال لما يريد أي يظلم، لأنه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل لأنه جبار ليس فوقه من يأخذ بيده ويمنعه عن تصرفه، ليس تأويل مثل هذه الآيات سبيله هذا التأويل، وإنما معنى فعال لما يريد ولا يريد بعباده إلا الخير ولا يريد لهم إلا الإيمان، كما قال في صريح القرآن ولا يرضى لعباده الكفر. كذلك قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل ليس معنى ذلك أنه لأن لا أحد يستطيع أن يعترض سبيله، لكن الحقيقة أن الله عز وجل لأنه في كل ما يفعل ففعله لا يتجرد عنه سائر صفاته ومنها الحكمة، فهو حينما يفعل شيئا فالحكمة مفتردة بهذا الفعل، كذلك العدل وتنزه الله عن الظلم، كل ذلك يقترن أيضا في تصرفاته تبارك وتعالى وأفعاله بعباده. فحين ذاك معنى قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل أي ليس هناك مجال يسأل سبحانه وتعالى عما فعل، لأنه ما فعل إلا عين الحكمة وعين العدالة. فمثل ما يقال في موضوع القضاء والقدر يقال أيضا في موضوع الأخلاق، فلا يجوز أن نتصور أن التربية الأخلاقية لا تفيد شيئا، لأن القضية تعود إلى الفطرة والجبلة فقط، وإلا معنى هذا كمعنى فهم الجبر من القدر، تعطيل فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب. إذا قيل الإنسان مجبور إذن لماذا يقال من الله عز وجل لكل عباد تفعل لا تفعل والإنسان مجبور؟ كذلك لماذا نؤمر بأن نتخلق بالأخلاق الحسنة ومنها الصبر إذا افترضنا أن لا سبيل إليه إلا من فطر عليه؟ فجاء هذا الحديث لتأكيد هذه القاعدة الأخلاقية، وهي أن الإنسان باستطاعته أن يخلق نفسه الأخلاق الصالح. ومن هذا القبيل أيضا الحديث المشهور وهو حديث حسن لغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كل هذا يدخل في هذا الباب. هنا يقول ومن يتصبر يخبره الله، وهناك يقول إنما الحلم بالتحلم، أي لا يعرف الإنسان إذا لم يرزق حلما أنه لا سبيل له إلى هذا الحلم، لأنه من الممكن بالتريث ومعالج الإنسان نفسه أن يخلق نفسه ببعض الأخلاق الصالحة التي لم يفطر ولم يجبل عليها. ومن هذا المبدأ المدعم بالقرآن وبالسنة كما ترون نستطيع أن نفهم بطلان حديث من حيث إسناده، وإن كان من حيث متنه، وإن كان من حيث إسناده ضعيفا. ذلك الحديث الذي يقول: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل زال عن سلوكه فلا تصدقوا. لو كان هذا الحديث صحيحا لعطل تنزيل الكتب وإرسال الرسل والأمر بالتخلص وبالأخلاق الحسنة وبالتصور وبالتصدر وبنحو ذلك من الأخلاق. ما دام أن الأمر صدقوا إذا سمعتم بزوال جبل من مكانه ولا تصدقوا إذا زال رجل أن تضعوا عن كله. إذا كل المبادئ وكل الشرائع نعطي المسألة، وحاشا أن يكون الأمر كذلك. فإذا في هذا الحديث لفتت نظر كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبدأ الخلقي، وهو أن المسلم ولو لم يكن صبورا فطرة فباستطاعته أن يصبر نفسه، فلا يتعلم بقوله والله أنا ضيق الصدر، هيك الله خلقني، يا الله خلقك هيك، ما خلقك لتبقى هكذا، وإنما خلقك لتجاهد نفسك. كما أن الإنسان من الناحية المادية ممكن أن نضرب على هذا مثلا، من الناحية المادية لو أن الإنسان ترك نفسه كما خلقه الله عز وجل، فالله عز وجل فرض على الإنسان نوعا من الحياة، لكن هناك أشياء ما هي مفروضة عليه. أريد أن أقول أن الإنسان يأتي من بطن أمه صغيرا لا يدري شيئا، ثم ينشأ ويكبر، هذا مفروض عليه شاء نبأ عليكم السلام. ولكن نجد الناس بمحض اختيارهم كل فرد منهم ينفو منحا في هذه الحياة، يختار مهنة أو صنعة أو نحو ذلك مما هو مباح وأحيانا مما ليس مباح. فنجد رجلا مثلا قوي العضلات وآخر هزيلها، ونحن لا نستطيع أن نقول أن الأول هكذا خلقه الله، على عكس من ذلك الأول كالثاني تماما، كلاهما خلقوا على وسيلة واحدة وعلى طبيعة واحدة، لم يلد مولود ولا عضلات ولا كبر الولد وصرم لأربع خمس سنوات ولا عضلات، وإنما لما يبدأ يعقل الحياة ويعقل قواعد الرياضة مثلا والتمارين والحركة والذهاب والمشي وإلى آخره، فبعض الناس يتخذون هذه الوسائل ولا سيما وهي مباحة فيقوى بذلك جسمهم ويصبح هذا الجسم منيعا أمام كثير من الأمراض والأوباء، على خلاف الشخص الآخر وهو مثل أول من حيث الجبلة يبقى من حيث جسده أزيلا ضعيفا، ليس عنده من الصبر ما عند ذاك من تحمل المشاق والأمراض ونحو ذلك. فكيف هذا؟ الأول تعاطى الأسباب تتقوى بها جسده، والآخر آمل هذه الأسباب فبقي كما هو. هذا مثال تقريبي كيف يمكن للمسلم أن يقوي أيضا فيه النواحي الأخلاقية بأن يمرن نفسه على ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. وإذا لاحظنا سبب ورود الحديث الذي أحال المصنف عليه في كتاب الزكاة وذكرناه لكم آنفا، فهو يقول لهؤلاء الذين سألوه أول مرة فأعطاهم، وثاني مرة فأعطاهم، وثالث مرة فأعطاهم،
يقول لهم لو أنكم صبرتم لكان خيرا لكم. ماذا سيصيبكم لو لم تسألوني المرة والمرة الثانية والثالثة؟ هل تموتون جوعا؟ لا. إذن من يسأل فيعرفه الله، أي قد لا يكون الإنسان بطبيعته عفيفا، يعني أيضا خصلة جميلة وحسنة في الإنسان، لكن ما كل إنسان يرزقها. فإذا ما جهد نفسه وعطها عن السؤال بغير ضرورة فالله عز وجل يعرفه، أي يساعده على أن يصبح مع الزمن عفيفا. كذلك هو من يتصبر بفضل الله تبارك وتعالى، أي يتكلف هو الصبر عن مثل هذا السؤال، لأن السؤال كما كان مضى معنا قديما في كتاب الزكاة ليس مستحسنا إلا للضرورة. فلعل الكثير منكم يذكر أن أفرادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، منهم أبو الدرداء أو أبو ذر، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على أن لا يسألوا الناس شيئا، على أن لا يسألوا الناس شيئا مطلقا. ذلك لأنه كما يقال في بعض الأفلام السؤال ذل ولو أين الطريق. لذلك كان هؤلاء الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته فسقط الصوت من يده ورجل أمامه يمشي معه في الطريق ستة أو على اتفاق سابق، لا يقول له من فضلك ناولني الصوت أعطيني كربات، وإنما ينيخ ناقته لأنه راكب حمار صغير أو غير ذلك، كان أهوى. لكن ركوب الناقة لا يحتاج صوت ومشاهد، أو يضطر أن ينيخ ناقته ويدرسها على الأرض ليأخذ الصوت بيده لكي يتحاشى بذلك أن يقول لصاحبه ناولني الصوت. فأولى وأولى أن لا يسأل أمثال هؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على هذه الخصال من الأخلاق الكريمة، أن يأتوا إلى الملك أو الرئيس فأعطينا من ورع الورع الشرف ورع أنا بحاجة أنا كذا إلى آخره. من يستعيث يعرفه الله، ومن يتصبر يخبره الله. هكذا يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذه الأخلاق الحسنة. ثم قال عليه السلام بيانا لفضيلة الصبر: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لو ربطنا هذا الحديث بفقرة من الحديث السابق درس الماضي حطه شطر الإيمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. هذا الحديث بفقرة من الحديث السابق درس الماضي حطه شطر الإيمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وقلنا يومئذ عن السر أو الحكمة هي أن الرسول عليه السلام قال عن الصبر إنه ضياء وعن الصلاة إنه نور، فذكرنا أن النور يستمد قوته ونوره من الضياء، ففي ذلك إشارة إلى أن الصلاة من الصبر، فمن لا يصبر على طاعة الله عز وجل لا يضيعه ولا يصلي له. من هنا نفهم أن الإنسان لم يعطى شيئا خيرا له من الصبر، لأن هذا الصبر هو الذي يمده بالقوة وبالطاقة على أن يأتمر بما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه. مثل ذلك حديث الثاني وهو حديث أبي هريرة: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. بعد هذا الحديث حديثان أولهما موضوعا والثاني ضعيف جدا. أما الذي بعدهما فهو حديث موثوق وصحيح الإسناد إلى راويه، وهو قوله وعن علقمة قال قال عبد الله: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير ورواته رواه الصحيح وهو موثوق وقد رفعه بعضهم. الصواب في هذا الحديث انه من كلام عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، وهذه نكتة حديثية اذا اطلق عبد الله في الصحابة فالمراد به هو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، نسيت وهنا قرينة وهي أن الراوي لهذا الأثر عن عبد الله وعلقمة، فهذا الإسناد علقمة عن عبد الله يقينا هو عبد الله بن مسعود. ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر بخلاف عادته تابعية هذا الحديث، فأنتم ترون أنه يبدأ دائما باسم الصحابي لا يذكر التابعي، بينما هنا قال عن علقمة عن عبد الله، ذلك بيلفت النظر إلى هذا الذي ذكرناه وهو أن عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود، لأن علقمة إنما يروي عنه. فعلقمة يروي عن عبد الله أنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قلنا ان الصحيح كما قال المصنف ان هذا حديث موقوف يعني من كلام المسعود ورفعه بعضهم، لكن من رفعه هو ضعيف في نفسه ثم هو واهم لانه خالف الثقه الذي اوصفه على عبد الله بن مسعود، لكن هذا الاثر عن عبد الله بن مسعود فيه ما يشعرنا بانه مقتبس من مجموعة من أحاديث الرسول عليه السلام، وخاصة فيما يتعلق بالشرط الأول من قوله الصبر نصف الإيمان، ذلك لأن الصبر عرفتم فضله في الحديثين السابقين حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، والحديث السابق وهو أو الأسبق وهو أن الصبر ضياء، فحينما يقول هنا ابن مسعود أن الصبر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله، فهو جعل الشرع تسمين، ما كلف به الإنسان تسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي، هذا القسم العملي لا بد كما شرحنا في الدرس السابق من الصبر، لأن بالصبر هو به يستطيع الإنسان أن ينهض بكل ما كلف به شرعا. لذلك قال ابن مسعود إن الصبر نصف الإيمان، يعني هو عمل، وعمل بدون صبر لا يتصور، وكلما كان المؤمن شديدا قويا في صبره كلما كان قويا في طاعته لربه عز وجل. ثم لا يبقى هناك بعد ذلك إلا الشطر الثاني ألا وهو اليقين، وهو الإيمان الجازم المقطوع به لكل ما جاء الإسلام من أمور غيبية، سواء كانت هذه الأمور جاءت منصوصا عليها في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة. ألا وهي قولهم إن العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين المسؤولين كأن يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة أو أن يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت،
حين ذلك المسلم له الخيار أن لا يأكل بمثل هذه العقيدة. هكذا زعموا، بل بالغ بعض المعاصرين اليوم فقالوا لا يجوز. نحن قلنا قالوا له الخيار أن يأكل بهذه العقيدة أو لا، لكن غلا بعضهم فقال لا يجوز أن يأكل المسلم بحديث صحيح ولو كان قطعي الثبوت، إذا كان غير قطعي الدلالة، أو كان قطعي الدلالة لكن كان غير قطعي الثبوت. هذه فلسفة دخيلة في الإسلام بلا شك، لا يعرفها الصحابة ولا يعرفها التابعون الذين تلقوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة هؤلاء الصحابة، وكذلك الجيل الثالث أتباع التابعين يعرفون هذه المسألة أو هذه الفلسفة، وهم أيضا تلقوا بذويهم أحاديث الرسول عليه السلام عمن سبقهم من التابعين وهؤلاء عن الصحابة كما ذكرنا. هذه السلسلة في رأي تلك الفلسفة، يعني تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، هذا لا يفيد إلا الظن، ولو كانت دلالة الرواية قطعية، قطعية الدلالة. فهل كان كذلك الصحابة أفضل؟ الصحابة ربما فيه شيء من التشابه، وإن كان هناك بعض الصحابة يروون عن بعضهم أي لم يسمعوا الحديث عن الرسول مباشرة، فحين ذاك حتى بعض الصحابة أحيانا يكون الحديث بالنسبة إليه غير قطعي الثبوت. ليه؟ لأن عمر ما سمع الحديث من رسول عليه السلام، وإنما سمعه من أبي بكر الصديق. حينئذ هذا الحديث يدخل في باب الظنون عند هؤلاء المتفلسفين، ويقولون هذا الحديث لا يؤخذ به في العقيدة. الإسلام كله يجب أن يؤخذ قرآن وسنة عقيدة وحكما وخلقا. جزء لا يتجزأ، سواء جاء بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو تمنع أحد الشرطين، لأن هذا شرط ما جاء له ذكر في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، بل وما كان كذلك فهو باطل بقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لذلك المسلم حينما يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فيجب أن يتبناه وأن يؤمن به وأن لا يأخذه على الشك والريب. هذا الشك والريب هو الذي لا يجوز الأخذ به، أما الظن الغالب العلماء يشهدون بأن أكثر الأحكام الشرعية إنما هي قائمة على هذا الظن الغالب. ومن تحريف القرآن الكريم وسوء تأويله أن تحمل النصوص القرآنية أو الحديثية التي فيها ذم الظن والنهي عن الأخذ به، أن تحمل هذه النصوص على الظن الراجح الذي اتفق علماء المسلمين إلا من شذ منهم أيضا على أن الظن الراجح يجب الأخذ به وألا تعطل أحكام الشريعة. مثلا لما قال ربنا عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال بحق المشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، حملوا هذه النصوص على الظن الراجح. إذن لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد حسب فلسفتهم حتى في الأحكام الشرعية، لأن هذه النصوص عامة في الأخذ بالظن فهي تشمل الأخذ بالظن في الأحكام كالأخذ به في العقيدة. لكن المسلمين جميعا حتى هؤلاء المتفلسفين الذين يقولون لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة يقولون يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام. إذن كيف تستدلون بهذه الآيات؟ الجواب: الظن الوارد في هذه النصوص آيات وأحاديث إنما يراد به ما يقابل الوهم، وأعلى من الوهم هو الظن المستوي الطرفين، ليس عنده أرجحية من جانب إلى جانب آخر، هذا هو الذي لا يجوز به اتفاق العلماء. أما إذا ترجح أحد طرفي التردد فحينئذ لم يبقى ظنا يشمله تلك النصوص المذكورة، وإنما هو حكم شرعي يجب الأخذ به. نحن نعلم أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنكم لتختصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجتي من آخر، فإذا قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ما معنى هذا الحديث؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام المتصل بوحي السماء في كل لحظة ودقيقة حينما كان يحكم بين الناس كان يحكم بينهم فيما يظهر يسمع من كل من المدعي والمدعى عليه، فبدأ له أن فلانا ظلم فلانا فيأمر الظالم بأن يعطي الحق للمظلوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أحكم بما أسمع منكم، فقد يكون أحدكم ألحن بحجته أقوى بإداء وبدعم رأيه من آخر فأسمع منه فأحكم بما سمعت، وقد يكون حكمت بما ليس له وعطيته من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بأنه قد يكون أعطى الحق لغيره صاحبه، فماذا نقول عن غيره من الحكام؟ لا شك أنهم قد يقعون في الخطأ، لكن يجب على الحاكم أن يحكم بما يغلب على ظنه لا يتبع الهوى. لذلك ربنا عز وجل لما ذم المشركين في بعض الآيات قال بيانا لهذه الحقيقة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أليس الظن المذكور في هذه النصوص هو الظن الراجح الذي يجب العمل به عند علماء المسلمين؟ إذا حينما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، يعني العمل بالإسلام، واليقين هو الإيمان كله. فإذا هناك شطران: شطر عملي وشطر اعتقادي. فكما يجب على المسلم أن يحسن اعتقاده كله وأن يجعله يقينا لا شك ولا نجد فيه، فكذلك عليه أن يحسن الشطر الثاني وأن ينهض به، وذلك لا يكون إلا بالصبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا في هذا الحديث أن لا نلعن الكفار المشركين فأولى وأولى أن لا نلعن المسلم ولو كان عاصيا. وهذا كما نقول فيما مضى في الدرس معناه وضع قعد وأدب للمسلم ينهجه ويمشي عليه. وأحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان
وتفلت من لسانه كلمة مثل لعن وما شابه ذلك، هذا ليس أحد يؤصى منه، ولكن الرجل الكامل كما قال عليه السلام بحق قوله عليه السلام: وأتبعي السيئة الحسنة تتبعها، وصالح الناس بصدق الحسن. فإذا وقع أحد من الناس في مثل هذه الهطل لأن يلعن من لا يستحق اللعن، كما سمعتن في الدرس الماضي من قصة الصديق رضي الله عنه حيث لعن الغلام عبدا له، فكان من نتيجة ذلك أن أعطف رفيقا له أو بعض رفيقه. فإذا يجب أن نعود أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير، كما قال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الباب الذي يليه هو باب الزمام، هو فيه بإسناده الصحيح عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قد أتى. كنا مع حذيفة، حذيفة بن يمان رجل من مشاهير أصحاب الرسول عليه السلام، وكان له خصوصية منه لم يشاركه فيها أحد غيره، ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة كان صاحب سر الرسول عليه السلام، فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك كان عمر مع فضله، ومع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، مع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله: هل أنا مرسول في أسماء أولئك المنافقين؟ فيبشره بأنه لا. هذا حذيفة. قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية، ولكن طرأ عليها اصطلاح في علم الحديث، فهي من الناحية العربية: يرفع الحديث إلى عثمان معناه يلم، والنميم أظن لا أحد يجهل معناها، لكن القتاد المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شوية من النمام. نقول يرفع الحديث يعني ينم، وما معنى ينم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا، فيسمع من واحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل، فما يكون من هذا النمام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طعن فيه بقصد الإيقاع بين الطاعن وبين المطعون فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لعل الكثيرات منكم يعلم انه في زمن عثمان كان الفتن كثيرة وكثيرة جدا، وكان عاطف ذلك مع الأسف الشديد الفارس فارس والناس عليه، وقتلوه في بيته وهو يتلو كتاب الله. فلا شك ان كل فتنة انما تعظم تكون مقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال: وما معظم الناس إلا من مصدر الشرع. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع لا شعر يتكلم ضد عثمان فيشارك ويقول لعثمان فلان قال في كذا وكذا، يريد ان يغري عثمان بهذا الانسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمه. لما قيل لحذيفه بن اليمان ان هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث الى عثمان على طريق الافساد والنميمه، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه الى الرسول عليه السلام. فإذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السياق يشرنا لأنه يقصد المتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فواضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطاعن في عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه وإفساد معه. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة حتى. من المشهور تفسير القتاس بالنمام، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمام، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنميمة وحمل على وجه من وجوه ذاك التفصيل هذا اللفظ القتال. إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس على فيسمع فلان شو عم يقول فلان ثم ينقل فهذا هو النمام. أما الذي لا يجلس مع الناس وإنما يتنفس من وراء حجب، الناس لا يعرفون أن هناك مثل جاسوس يعني لا يعرفون أن هناك إنسان يتجسس عليهم، فيسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذاك الشخص المخوفين بخصد الإفساد بينه. هذا معنى القتال. فإذا القتال نمام ولا شك، ولكن ليس كل نمام قتال، يعني من ناحية علم الأصول في عموم وخصوص كذلك في اللغة كل قتال نمام، لكن ليس كل نمام قتال. ليش؟ لأنه النمام اللي بيسترق الحديث وراء جدود وينقل الحديث ايضا الى المتوفين ويقتل الانشكال، فالتقى في هذه النقطه معه النمام الذي يكون في المنزل وينقل الكلام بقصد الاستاذ. لكن فرق بين القتال وبين النمام، النمام يكون جالسا لا يتجسس، اما القتال فيتجسس وينقل الكلام. ونستطيع أن نلخص أن القتال يجمع بين مصيبتين أو بين اثنين، اسم التجسس وقد قال تعالى ولا تجسسوا وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، ثم زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المجلس إلى المطوفين بقصد الإفساد بينهما. هذا معنى القتال. فكل قتال نمام وليس كل نمام قتال. كيف يصير؟ كل انسان حيوان لكن ليس كل حيوان انسان، هاي معروف هذا في اللغه وفي الاصطلاح. كل انسان حيوان لانه الحيوان اسم جنس
يدخل فيه الإنسان الناطق والحيوان الصار، فيتميز إلى الإنسان عن الحيوان. فإذا قلت الإنسان حيوان صدق، لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان. كذلك إذا قلت القتال نمام، صحيح أنه ينظر كلام حفظ الله، لكن نمام ليس قتاتا، لأن طبيعة القتال أن ينقل كلام من وراء وجوده. أخيرا بقي في الحديث نقطة هامة، لكن أظن أنه يكفي الإشارة إليها لكثرة ما مر معنا التعليق على مثلها. لا يدخل الجن قساس، هل معنى هذا أن القساس أو النمام أو الديوس أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث لا يدخل الجنة؟ هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها سيدكم حرام عليه دخول الجنة؟ هكذا يبدو من الحديث، لا يدخل الجنة حتى. ولكن يجب أن لا نفهم الحديث لوحده، وإنما مضموما إليه كل النصوص من الكتاب والسنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا. لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره، لا يدخل الجنة قساس، يعني حرمت عليه الجنة مثل الكافر، حينئذ تعارض هذا الفهم مع نصوص من الكتاب والسنة من أكثرها وأقواها تجارة قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف يقال لا يدخل الجنة قساس وربنا يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لهذه الآية ونصوص كثيرة كما أشرت إليها كثر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير. أولا، لا يدخل الجنة قساس، أي